منك يأتي النور يا حواء،
أطفئي خوفا بكل ضياء،
الوعي درعٌ فيه مأمنك، من رمز نوصل للبعيد نداء،
الأمان لك والسلام بك، سوف يأخذك وعيك لنجاة، سوف يأخذك وعيك لنجاة.
أي أخبار بها التضليل،
سوف نكشفها بكل دليل،
بالحقيقة ننقل المعنى دون تكثير ولا تقليل،
نلتقي بعقول في كلام معقول، نلتقي بحلول كي ننال حياة،
نلتقي بحلول كي ننال حياة.
الأعزاء جميعا، نحييكم من جديد وأهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من موضوع انتشر وصار شائعة، أن المرأة التي تطالب بحقها تعتبر متمردة وخارجة عن العادات والتقاليد، فقط من برنامج كلام معقول على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. في الجزء الأول تكلمنا عن الصورة النمطية اللي بتلحق أي امرأة تقول هذا حقي، وكيف توصف أحيانا بأنها متمردة وخارجة عن العادات، بينما هي ببساطة تطالب بحقها المشروع. أما الآن في الجزء الثاني بنكمل حديثنا ونفتح مساحة أوسع للنقاش، هل المشكلة في طريقة المطالبة ولا أيضا في نظرة المجتمع اللي لسه ما تعود يسمع صوت المرأة إلا إذا كان همس. بنسمع مع بعض تجارب حقيقية وأيضا بوجود ضيف حلقتنا لهذا اليوم الأستاذ محمد الهنائي وتفاصيل مختلفة، ابقوا معنا. إذا أستاذ محمد، نرحب بوجودك معنا في الجزء الثاني من حلقتنا لهذا اليوم، كنا سعيدين بوجودك معنا في الجزء الأول.
أنا أكثر سعادة، وشكرا لك أستاذ سعادة الخليدي، وشكرا أيضا لقناة إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية، وأعتبرها أن هذه الحلقات هي تعتبر وسيلة من وسائل التوعية التي نأمل أن تحذو حذوها بقية القنوات سواء الفضائية أو الإذاعات المحلية.
إذن متابعينا الأعزاء، بنروح مع بعض نستمع لقصة من الميدان عن موضوع حلقتنا لهذا اليوم، ومن ثم نعود إليكم، ابقوا معنا.
طبعا حقيقة حقيقة، هذه حقيقة حقيقة قد حصلت، يعني الدور ورثي من بعد أبي، مشتشني منه مرثي من بعد أبي، ذا حق من الله سبحانه وتعالى. طبعا ما يرضى شيء يجيبه لورثي، بعد وان توفى بي ترك لنا أرض وما رضي يتعامل سوء، اليوم شخصمه ملا السنة الثانية ملا السنة الثالث ملا، ما فيش يعني عندنا هم المرأة مش ضروري، للمرأة قد مرأة يعني ما لش حزيب المرأة ولا لحق ولا لي. فقمتني طالب بحقي، طبعا أطالب بحقي ذا حق من الله سبحانه وتعالى، وانه حصلت من الناس، حصلت انت ما تحترميش اخواتي تويك، انت ما انتش مربى، انت ما انتش محترم، ما حشو شارع مش هذا اخويك مرقعك لعنده، هذا اخويك مرقعك يا جماعه، ما لا اخي ما رضاش يجيب لي حقي بالتي هي، لو يحبني ويحترمني ويخاف الله شندي لي حقي، لا شصل انه ولا المحكمه ولا يحتاج انني صلوا له انه على مشاكل، ابقي انه اخ يعني من صلبه أو من أبو أم، يعني ما يصبر المشاكل ذا، لكن ما يرضي إخواني، ما فيش إلا أنت جلسي ساكت، جلسي سكتة، مش ضروري تطالبي بحقك، إلا عيب عندهن وأكبر إن أنت تخسر أخويك وإن أنت يا أخي تعبنا، تابعته مشيت المحكمة وقدمت سوء يعني سينقيم، وتابعت قضيتي شخرج حقي، مدام هو خيبها هكذا عليا وين نشوفون أخي مليح متى، يعني حق من حق بي مرضاش أجيب له، كيف شوفون هذا مليح، وكيف اسكت له، كيف أقدر ما أقول لا شارع له أتحشد، ولش قلوب الناس يقولوا ماني خايف، يقولوا ما احترمتوش، يقولوا خرجتوا، يقولوا ليش قلوبه في روزهم ومحرق، اشتي حقيني من حق بي الله يرحمه، مش منه ويفاوتني، يزعل مني، تخترق مني، ليش تعمله؟ يقول انني قيلت حياه، يقول انني قيلت ادب، هذا حقي من حقي من حق من حقوقي، حق من حقوقي، ما عنديتو شني هذا الله سبحانه وتعالى. لكن احنا عندنا عيب، عيب المراه انها تطالب بحقوقه، عيب تطالب بميراثه. يعني كانت الدنيا شعلة انني خلاص ما احترمش الناس، وانني ما احترم شخي، وانني يعني سمعتوها درام لهانك لهانك لهانك. لكن اني لو كنت شفتو اخي انه طيب، وانه انت لي حقي بالهدوء، وانه يعني يستقي من بعد ابي، يعني كونه اخلي بعد الاب، لكن لا، عيب طالب بحقي. فطالبت بحقي وقدمت شكاوي وجلسات وطبعا خدت حقي. يا أخي ما بوش عيب واحد يطالب حقه، مش عيب يطالب واحد بحقوقه. خلاص الحمد لله، وفاوت أخيه لو سهل رجع لي كان بها، ما رجع ليش ما علو، وش رجع من نفسه؟ لابو إيمان بقلبه وتفكير في عقله إنه هذا حق أختي مثل ما أنا لي حق، شو رجع لي؟ ما لم الله افتعله، كل منو يرعوكم من الله يرعو بطبعه. خلاص ما ندالش من داليش، كيف احترم اخيني؟ الاخ المحترم هو الذي يقول مثل ما لي لك اختي، لكن طمع قشاع وعدني ما احترموش، وعدني مانش يعني اخو ذلك، ما عاشش اخوه منهم، هذا ما الصدق. اخ من قال لك يا اختي ذاك حقك انت، خذوا يا اختي نفدا، لكن انه ينكرني وان المراه ما لهاش حقوق بعد الاب، حرام عليهم حرام عليهم. المهم الحمد لله انني شليت حقي، شليته. وش يقول الناس؟ يقول قد حملت خبر، طبعا قد حملت النسوان، المهم يضحكين والاهل وطوز بأبتهم كامل. المهم أني أخذت حقي وسنقيم، وخير رجع لي وصلى على النبي وقال أنا غلطان كان بها، ما لم الله يفتعله. المهم الحمد لله أني شليت حقي، لو مرة شفت أنه ما فيش فائدة أسحب، يبيع ويأكل من حقه بيع وعمل كل شيء، واني قال اسمني واني بتمين أني أخته بنت من أبو أم، نحن ليش وشو كل واني لا، ولا وش تصرف، ده مش حق ولا هو صح منه. وانا قفزتها انني مشيت المحكمة وطالب بحقي لما خرجته، واكون رمز لي هن شو واللي هو بطافش يمشي بعدي، يعني شي طالبا بحقهن، البقية ما لم عليها، المهم انني طالبت بحقي والحمد لله انني خرجته.
متابعينا الأعزاء في كل مكان، بعد الاستماع لهذه القصة والتي الكثير من النساء تعاني من نفس الموضوع ومواضيع مختلفة، ويقولوا عنهن دائما متمردات وخارجات عن العادات والتقاليد والقيم الأخلاقية. أستاذ محمد، حابين نعرف رأيك بالقصة اللي سمعناها مع بعض.
من خلال القصة التي استمعنا إليها، أنا أعتبرها أنها تعتبر إحدى القصص الملهمة والتي تعطي الحافز الإيجابي للمرأة في المطالبة بإرثها. وقد سبق أن قلنا سابقا أن الإرث هو واجب فرضه الله سبحانه وتعالى وقدر مقداره، ولم يترك هذا الأمر للبشر أو الاجتهادات البشرية أيا كانت، ففرضه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بآيات ونصوص قرآنية صريحة. وبالتالي فما قامت به هذه الأخت التي استمعنا سويا إلى قصتها هي المطالبة بحق شرعي، وبالتالي المطالبة بالحق الشرعي حتى وإن تصادمت مع عادات وتقاليد المجتمع التي أفرزتها الذاكرة الجاهلية إنجاز التعبير. لذلك ما قامت به هذه الأخت الفاضلة بالمطالبة بحقها في الإرث هو حق مشروع، بل إنني أعتبرها ضمن الأفكار الملهمة والتي نأمل أن تحذو بقية النساء حذو هذه المرأة الفاضلة.
عدنا لكم مجددا الأعزاء جميعا من هنا من استديو إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية من برنامج كلام معقول، ومكملين مع ضيف الحلقة الأستاذ والمحامي محمد الهنائي. أستاذ محمد، الدراسات الاجتماعية بتشير إلى أن 50% من النساء بيتعرضوا لضغط اجتماعي لمنعهن من التعبير عن حقوقهن. كيف يربط المجتمع بين مطالبة المرأة بالحقوق والتمرد أو أنها خارجة عن العادات والتقاليد وعدم الأخلاق؟ وهل هذا مرتبط بالخوف على هيبة الرجل أو بالموروث الثقافي؟
الحقيقة الموروث الثقافي والعرف والقبلي في المجتمع، لأن المجتمع اليمني هو مجتمع قبلي بشكل عام، ومجتمع نسبة الريف فيه تتجاوز 60% مقارنة بالمجمعات الحضرية. طبعا من ضمن المفارقات معلومة جانبية، مثلا نحن هنا في اليمن كان في دراسة في أحد الدول العربية أعتقد في مصر، المجمعات السكنية تتجاوز مجملها 4000 تجمع سكني. في اليمن نحن تجاوز 35000 تجمع سكني بين قرية وقرية وعزلة وغيرها. هذه طبعا الظروف الاجتماعية جعلت المجتمع ينظر إلى أن المرأة التي تطالب بحقوقها، إذا نحن مجتمع قبلي بامتياز، والمجتمع القبلي ينظر إلى أن المرأة التي تطالب بحقوقها هي مرأة خارجة عن العرف والتقاليد. لماذا؟ أولا، هم في كثير من الأحيان السلطة التي موجودة كانت هي السلطة الأبوية ومن ثم سلطة الزوج. هذه السلطة عندما نسمح للمرأة، هكذا يفكر بعض أفراد المجتمع، أن تحصل على حقوقها ستزاحمنا في اتخاذ القرار.
نعم.
إذن هو الخوف على فقدان السلطة داخل الأسرة وداخل المجتمع، نحن صراحنا صراع سلطة
والله فعلا
سواء في المجتمع في داخل الأسرة أو في خارجها.
للأمانة صحيح.
تمام. أي أيضا هناك مقولات الهيبة، المحافظة على هيبة الرجل وكينونته،
وجوده في الحياة،
وجوده طبعا هذه البنيوية الفكرية الذكورية تفهم على أن قيام المرأة المطالبة بحقوقها هو تمرد وخروج على هذه العادة والتقاليد، في حين أنه حتى العادات والتقاليد العربية لا تجيز مثل هذه السلوكيات. وورد في الأثر عنه صلى الله عليه وسلم أنهن لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. هنا الإشارة إلى النساء. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع يقول: ألا واستوصوا بالنساء خيرا. ألا واستوصوا
بالنساء خيرا.
هذه المفاهيم وغياب المفاهيم الصحيحة هي التي تجعل الآخرين ينظرون إلى أن حصول المرأة على حقوقها هي إيش؟ هي تمرد. أيضا هناك تأويلات فقهية أنا أسميها من التراث الفقهي التي بنيت على تأويلات تتفق مع النظرة المجتمعية التي كانوا يعيشونها.
جميل.
وهي ليست بالدين، يعني البعض يعتقد أن هناك أشياء معينة أنها بالدين وهي ليس من الدين، هي سلوكيات اجتماعية،
شائعات أحيانا بتكون
سلوكيات اجتماعية اعتادها الناس فأرادوا أن 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 أن
يثبتوها،
أن يثبتوها وأن يلصقها في الدين. على سبيل المثال،
نعم،
الفرق بين على سبيل المثال كشيء بسيط، مثلا عندنا الفرق بين الخمار والحجاب
كمثال.
الفرض هو الحجاب، الخمار هنا عادة اجتماعية. طيب، لذلك الآراء الفقهية مثلا إخواننا في بعض المذهب الحنبلي وكذا يحرمون أن يوجبون النقاب، ويوجبوه وفقا لموروث ثقافي
قديم وثقافي
تأويل فقهي معين. طيب، من لا يوجبه؟ لديه تأويل فقهي آخر. إذن يجب ألا نفرض رؤى فقهية ضيقة على الناس، وطالما هناك مجال هناك رأي معارض لا مشكلة من أنه نأخذ بالرأي الذي يتفق مع متغيرات العصر
والتحديثات التي يمر بها المجتمعات.
صحيح.
تمام. لذلك حتى طريقة الرؤى الفقهية تختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر. الآراء الفقهية حتى للإمام الواحد والعالم نعم. الواحد تختلف. الإمام الشافعي عندما كان في اليمن كان له آراء، وعندما ذهب إلى مصر
رأى آراء
أخرى، لأنه تغير المجتمع وطريقة تفكير المجتمع تؤثر حتى في
وفق الموروث الثقافي والمكان نفسه والاجتماعي. يعني يمكن نقول إنه العادات والتقاليد وكل هذه المصطلحات اللي دائما بنسمعها هي بتختلف من منطقة إلى أخرى، من دولة إلى أخرى، عادات مختلفة وتفاصيل مختلفة.
والبعض يربط بين عاداته ويريد أن يجعل عادته دين.
نعم.
عاداتنا شيء والدين شيء آخر. الدين واضح، أحكام واضحة، لا غبار عليه.
صحيح.
والممارسة الاجتماعية شيء آخر، يجب أن نفرق بين هذا وذا.
نعم، حتى من ناحية تفسير الآيات القرآنية أحيانا كل حد بيفسر
والإشكالية أنه الأصل بالنسبة لموضوع الاجتهاد الفقهية وكذا، نحن الآن أنا أعتقد أننا لم نعد بحاجة إلى أو يجب أن نغير آلية الإفتاء.
صح.
بمعنى يجب أن نبتعد عن الإفتاء الفردي، وأن تكون الفتاوى صادرة عن مجمعات فقهية، مجمعات فقهية كبيرة فيها عدد كبير جدا، مؤسسات فقهية تقدم الرأي الفقهي بناء على دراسات واضحة، كما هو على سبيل المثال في الأزهر الشريف في مصر. واعتبرها التجربة، يفترض أن تعمم.
صحيح.
القرار أو الفتوى تصدر عن مجمع فقهي وليس اجتهادات لشخص هنا أو هنا، ولكن آراء درست بشكل رصين ورزين وتخرج من المجتمع بشكل يساعد على بناء المجتمع وليس خلق الفرقة داخل أوسط المجتمع. وما يعانيها المجتمع اليمني من إشكالات التطرف والتي حدثت في أكثر من فترة ونتيجة التفسيرات الدينية المغلوطة،
والشعب والمجتمع بيصدقها وبيمشي عليها،
والمجموعات الإرهابية التي هاجمت اليمنيين في أكثر من مكان كان سببها تفسيرات دينية خاطئة.
صحيح.
إذن يجب أن نتجه اتجاه سليم حتى في آلية الإفتاء، وأن يعاد الدور للمؤسسة، أن تكون هناك مؤسسات خاصة بالإفتاء ويمنع الإفتاء خارج هذه المؤسسات.
نعم. ونعود لنفس كلامك في البداية لما تكلمت من ناحية أنه الشخص واحد يحكم عقله، يفكر بتفكير منطقي، يحاول أنه ما يرفعش صوته، هذه التفاصيل ممكن أنه يستوعب أكثر من كل الأمور سواء للمرأة أو للرجل.
آلية التفكير تحتاج أن نصحح مفاهيم التفكير وآلية التفكير.
صحيح. طيب دكتور، ننتقل لنقطة أنه أحيانا حتى نساء أخريات بينتقدوا امرأة تطالب بحقها، لماذا المرأة نفسها قد تكون ضد امرأة أخرى تطالب بحقها رغم أنها هي عندها حقوق وعندها مطالب مختلفة؟ إيش اللي يخلي امرأة أخرى تنتقد امرأة أخرى؟ هل هو الجهل أم ما تربت عليه أم ماذا دكتور؟
أولا الجهل، هذا طبعا دائما أنا أقول أن عدونا هذا الذي يطلب رأسه بين الفينة والأخرى لا بد من تحطيم هذا الرأس، هو رأس الأمية والجهل، تغيير المفاهيم الأساس. الأمر الآخر، التنشئة الاجتماعية والاستيعاب الثقافي، يتم استيعاب النساء منذ البداية وهي صغيرة في ظل مجتمعات ذكورية. لا لا أنت بنت، ما ينفع تسوي كذا، لا لا هذا أخوك، هذا كذا. هذه التنشئة تتربى على أن مكانة المرأة وقيمتها مرتبطة بطاعتها وعدم الاعتراض، وتنظر المرأة إلى التي استوعبت في هذه المنظومات إلى أن المطالب بالحقوق هو إنهاء سلوك غير أخلاقي، أنه سلوك غير أخلاقي.
لا.
هذه التنشئة التي بدأت من جيل إلى جيل خلقت حواجز، وبدأ أي خروج عنها وتحدي الاستقرار المجتمع والأسرة. فمن تتصرف بهذه الطريقة وتهاجم المرأة وتطالب بحقوقها هي تتصرف من وعي
سابق
لديها
مغلوط
استوعبت فيه واندمجت وأصبح جزءا من ثقافتها هي، وأصبحت هي من تعيد استجرار ما أخذته في الماضي.
نعم.
وهذه الإشكالية الأولى. الإشكالية الأخرى الخوف من فقدان المكان والسيطرة.
نعم.
تخشى المرأة مثلا أحيانا الأم والأخت الكبيرة أو الرئيسة في العمل
كلها سيطرة عالية في الموضوع.
أحيانا سيطرة عالية حتى في العمل، يعني المرأة عندما تجد مرأة أقدر منها في العمل هنا لن تقبلها، لن تستوعبها في العمل لأنها تخشى أن تفقد سيطرتها.
لا.
الأخت الكبيرة مثلا في البيت لا تقبل أن يتم أن تفقد سيطرتها، هذه وإن كانت بسيطة. الأم تريد أن أبنائها وبناتها ما يتجاوزوا عليها، لو سمحنا الفلانة تخرج بكرة فلان بيخرج بكرة بيتمردوا عين الباقين. الخوف من النمذجة، أن تصبح هذه النماذج تحتذى وتقتدى فيفقد المقاوم لهذا التغيير هذه الفكرة، فقدان السيطرة هذا أيضا
يعني نقول ما يتوارثه الأجيال.
نعم. الخوف على فقدان المكانة، الجهل والمنافسة على الموارد، في بعض الأحيان تكون النساء أنفسهن جاهلات بحقوقهن. وهذا الجهل ينشأ نتيجة عنه محاولة أن تقمع المرأة، هذه المرأة الأخرى تطالب بإيش
يعني. فعلا يا دكتور أحيانا نحن بنشوف أنه واحدة بتطالب بحقوقها وبتروح المحاكم بتقول لها بتروح المحكمة وترفع على أخوك، لا كيف ما ينفعش.
هو هذا الذي قلته وهو الموروث الثقافي والاجتماعي، وأن المرأة استوعبت منذ البداية في إطار مجتمع ذكوري، هي أصبحت الآن هي تراه جزء من ثقافتها. يعني هي نفسها أصبحت تنظر إليه باعتباره أنه هو الصح.
صح.
وطبعا هذه إشكاليات الـ عدم حتى في بعض الأحيان من نالوا نصيب من التعليم لا ينظرون بهذا المنظور، والسبب أنه حتى تعليمه هو كان تعليم محدود محصور وما انطلقش إلى أفق أخرى،
نقطة أخرى
وهو أنه كيف نستطيع أن نحول المعارف وما حصلنا عليهم معارف علمية ودينية وكذا إلى سلوكيات، فلذلك تجد انفصام بين ما تعلمنا وبين ما نمارسه
من
سلوكيات خاطئة. لو تجد شخص يتحدث عن حرية المرأة وإلى آخره، وعندما تجد سلوكه في المنزل لا علاقة له بما يقوله. صحيح. لذلك الإسلام دائما يعلمنا أمر مهم جدا، وهو أن تنعكس سلوكياتنا على ما نعتقده وما نؤمن به. ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن يجب أن تنعكس سلوكياتك على تصرفاتك. حديث آخر يقول من لم ينهه صومه عن من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. أنت بتصوم ليش وأنت جالس بتنوم على الناس وبتقول كلام وتشهد الزور وإلى آخره. إذن مطلوب أن تنعكس حتى معارفنا الدينية ومعارفنا الاجتماعية ومعارفنا السلوكية، أن نظل فقط معارف، أن نتحول إلى سلوكيات. كيف نستطيع أن نطوع ما تعلمناه إلى ونحولها إلى سلوكيات؟
إذن دكتور بنروح لفاصل ونرجع نواصل. مستمعين الأكارم ومتابعينا في كل مكان، رايحين لفاصل وراجعين مرة أخرى، ابقوا معنا. مستمعنا الكرام عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير ومكملين مع ضيف الحلقة الأستاذ والمحامي محمد الهنائي. نرحب نجدد الترحيب فيك أستاذ محمد، وحابين إن احنا ندخل لموضوع ضعف الوعي القانوني بيجعل المرأة أكثر عرضة للشائعات والاتهام بالتمرد وإنها خرجت عن العادات والتقاليد والأخلاقيات، تفاصيل كثيرة جدا. كيف يمكن رفع مستوى وعي النساء بالحقوق، وهل القوانين الحالية كافية لحمايتها؟
الحقيقة القوانين اليمنية خاصة دستور الجمهورية اليمنية والنصوص الموجودة فيه نصوص تكفل المساواة وتحظر التمييز العنصري الناتج عن أي سبب، سواء دين أو جنس أو لون أو معتقد. وبالتالي كدستور الجمهورية اليمنية أجد أنه كافي، ولكن هناك بعض الثغرات القانونية مثل عدم تجريم العنف الأسري بشكل صريح.
كيف يعني؟
يجب أن يكون هناك نصوص صريحة تجرم العنف الأسري. طبعا العنف الأسري هو مجرم في الإطار العام،
صح؟
يعني رجل مثلا ضرب زوجته أو ضرب ابنه، إذا تقدم شكوى إلى كذا سوف يتم اتخاذ الإجراءات. ولكن الآن المجتمعات بدأت تنهج سلوك آخر وطرق أخرى، وهي أنها تعمل نصوص تجرم العنف الأسري. على سبيل المثال، الآن إحنا لو رحنا نقدم شكوى، مرأة تعرضت للضرر وحتقدم شكوى، حيكون في سؤال معك تقرير طبي، معك شهود، صح ولا لا؟
صح.
هنا حتواجه في مشكلة. موضوع هذا الأمر يجب أن تعالجه التشريعات. على سبيل المثال، في بعض القوانين والأنظمة في الغرب مثلا، الضحية شاهد ويؤخذ كلامه على عين الاعتبار. يعني عندما تقدمي بشكوى أنك تعرضت للعنف داخل البيت، وجود فقط آثار العنف تكفي دليلا لأن يتم الحكم قاطعا للحكم لصالح.
نعم.
وطبعا هذا الكلام قس عليه كثير من الإيش، من 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 التصرفات. أيضا هناك بعض القوانين التي تحتاج إلى حماية فاعلة في مجال، وأنا طبعا في تقييم الشخصي، مثلا قانون الأحوال الشخصية اليمني. هذا القانون أنا أرى أنه يحتاج إلى تحديث وتطوير.
نعم.
على سبيل المثال، المرأة عندما ترفع دعوى فسخ نتيجة الطلاق، القانون اليمني يلزم المرأة بإعادة المهر.
أيوة.
وهذه الإشكالية، أنا كنت تحدث قبل بضع سنوات في بعض الأخوات في الحوار الوطني، كانوا يتحدثوا أنه كيف نمكن المرأة اقتصاديا وسياسيا. قلنا لهم لو نظرنا إلى المشكلات التي تعاني منها كثير من النساء، قد تكون مش بتمكينها سياسيا، قد تكون بتعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون الأسرة. هذا القانون الذي يمس مئات الآلاف بل ملايين النساء، مرأة تتعرض لأن زوجها يهجرها لسنوات، لا ينفق عليها، وتأتي لترفع دعوى فسخ أو يضربها أو يعنفها وينتج عنها ضرر وإيلام نفسي وإيلام جسدي. وعندما ترفع دعوى للفسخ القانون يلزمها بإعادة المهر. نتيجة قياس فقهي حصل بطريقة معينة، وأنا أرى أنه قياس فقهي غير سليم.
نعم.
وقد يكون في حلقة أخرى قد نناقشه. مثل هذه القوانين تحتاج إلى تعديل. طالما وثبت أن هناك ضرر من الزوج وهي رافعة دعوى الفسخ للضرر ويضربها ويعنفها، تحكم عليها كمان تعيد المهر.
مشكلة.
إذن محتاجين نعيد النظر. صياغات القوانين بوعي أكثر حقوقية.
بما يكون أكثر حقوقية للمرأة.
أيضا الأمر الآخر ضعف تطبيق القوانين وانتشار الفساد في بعض الأجهزة الإدارية، وهذا يجعل المرأة تجد صعوبة في اللجوء إلى الإيش، إلى القضاء. الأمر الآخر أيضا في، وهو طبعا نقطة أنا عبركم إلى الجهات المختصة زي الداخلية وغيرها، يجب أن توجد أقسام شرطة في المدن تستقبل حالات يكون فيها العاملات من الضباط والأفراد من النساء، من أجل أن تستقبل المرأة.
يعني يكون كادر نسائي بحت.
نعم، لأنه الحقيقة كثير من النساء تخاف أن تذهب إلى أقسام الشرطة.
حتى هم بيتكلموا الرجال، بتروحي وفي رجال بالمحكمة، بس ما بيكونش في هذا الجانب، بيقولوا خلاص هي راحت عند مرأة.
وجود وخاصة في أقسام الشرطة بالذات بأمانة، لأنه هناك أيضا ممارسة خاطئة تحدث في تلك، لا نستطيع أن نتحدث بشكل أكثر، ولكن أقول أنه يجب أن توجد، لا تكتفي مثلا بإدارة واحدة، بأن تكون أقسام نموذجية في عواصم المدن.
نعم.
في حدود الدنيا تستقبل حالات الشكاوى التي تتعرض لها المرأة من عنف أسري
ودائم،
أو من عرف من عنف دائم، أو نتيجة مضايقتها التي تتعرض لها من تحرش من رجال وغيرها،
حتى في مجال عملها.
حتى في مجال عملها. أيضا تحديث القوانين المرتبطة بالعنف اللفظي، التحرش الإلكتروني، نحتاج أن نطور حتى في طريقة الحماية. ابتزاز، كثير من النساء يتعرضوا لابتزاز،
ابتزاز إلكتروني الفترة الأخيرة. صح؟
الفترة الأخيرة انتشر ابتزاز إلكتروني بشكل كبير جدا. يجب أن نوجد نصوص تحمي المرأة عندما تطالب بحقوقها وعندما ترفع دعوى أنها تعرض للابتزاز، مش تكون الدعوة هذه طريقة لابتزازها أيضا.
صحيح، لأنه دكتور مثل ما تكلمت الآن إنه ما فيش معانا دستور أو يعني
دستور قوانين. تمام، القوانين التفصيلية،
القوانين التفصيلية إن مثل الابتزاز الإلكتروني طبعا في الخارج وفي مصر في دول أخرى عندهم هذه القوانين ماشية وفي خوف كبير وصارمة
وعقوبات صارمة جدا. إثبات أنه تعرض للابتزاز يمنع مناقشة ما هو السبب.
صح،
وهذا هو يجب أن نفصل بين الجريمة وبين الباعث عليها. هل ليش أرسلت صورها؟
ما بيدوروش حل المشكلة.
وقعت تحت تأثير ضعف نفسي، حالة ضعف معينة نتج عنها هذا الإجراء.
صح،
هل نعاقبها أيضا بأن تعرض للابتزاز مرتين؟
صح،
لذلك نحن نحتاج إلى أن يتم إعادة
بلورة
وصياغة التفكير بشكل إيجابي
بما يتناسب مع
حقوق المرأة ويعطيها حقوقها ونوفر لها الحماية الفعلية. أن تكون الحماية فعلية وليست فقط حماية حبر على ورق.
هو بالنسبة للرجل والمرأة كل ما كانت الحقوق واضحة كل ما كان كل واحد عارف حقه،
وخاصة أيضا قانون الأحوال الشخصية قانون. أنا بأمانة أرى أنه يجب أن يعاد صياغة كثير من مواده، خاصة عندما تعرض المرأة للعنف وللضرر ويصدر القرار بالفصل الضرر ومن بعدين نقول لها تعالي أرجع المهر لدفاتي.
يكون لا عدالة ولا كرامة بالموضوع، وكمان
نبحث عن العدالة ونبحث عن الكرامة ونفقد العدالة.
فإذا كان مثل ما تكلمت على الأحوال الشخصية وهي قضايا بسيطة جدا وحقوق ممكن إنها تتحل
حقيقة، قضايا الأحوال الشخصية نعتبرها هامة جدا لأنها تمس ملايين النساء.
ملايين النساء، رغم إنها يعني ملايين النساء بتروح وبترجع لنفس القضايا، وفوق هذا كله في تقصير في بعض
في قصور كثير
فما بالنا في القضايا الكبيرة.
نعم، أيضا لابد أن يكون هناك وسائل لرفع الوعي المجتمعي، تنظيم دورات ورش عمل، المساجد يجب أن تلعب دورها، الجامعات، الإعلام، وأنتم تقوم بدور عظيم
نحاول يعني
المفترض. حقيقة أيضا كان هناك برامج في إذاعات أخرى، أعتقد كان في أحد الإذاعات عندما نرسل المدى 19 تحدث عن حق الرأي والتعبير وغيرها، ومثل هذه الممارسات تساعد في التوعية. أيضا الجمعيات في الأحياء تحتاج أيضا إلى وجود. أيضا الربط بنقطة مهمة جدا، حقوق المرأة لا تتعارض مع معتقداتنا ولا تتعارض مع الدين الإسلامي. إعطاء المرأة لحقوقها هو تنفيذ لأحكام الدين الإسلامي وليس حرما لها.
صح،
وليس متعارضا مع أحكام الدين الإسلامي. مطلوب نفكر بآليات صحيحة وأن ننظر إلى الدين الإسلامي كمنظومة حياة وليس فقط شعائر. أيضا المؤسسات الدينية، وهنا أنا أقول أنه يقع عبء كبير جدا على العلماء، ويجب أن يتم ترشيد الإفتاء وأن تكون عملية الإفتاء عبر المؤسسات كما هو في الأزهر الشريف في مصر وغيرها، وأن نمنع الأشخاص الذين يثيرون العنف ويدعون إلى العنف ضد المرأة، وأن تكون هناك أيضا قوانين وتشريعات صارمة جدا في التحريض.
نعم،
في العنف والتحريض على.
طيب أستاذ، طبعا إحنا في برنامج كلام معقول إحنا سوينا دراسة مسبقا وعرفنا بعض المواضيع اللي بتنتشر كشائعات، ومن بينها أنه المرأة اللي بتطالب بحقوقها تعتبر متمردة وخارجة عن العادات والتقاليد، ويعتبر أنه من البرامج القليلة اللي بيكون فيها دراسة مسبقة. طيب خلينا نتكلم أكثر عن وسائل التواصل الاجتماعي، كيف يمكن استخدام الإعلام والمنصات الاجتماعية لتصحيح هذه الشائعة بالذات وزيادة الوعي؟ كيف؟
شوف، أولا يجب أن يكون العمل موجه. الآن الكثير من الأعمال التوعوية تأتي كيفما اتفق، والله كتبنا كلمتين
يلا
بسم الله الرحمن الرحيم ويلا خلاص احنا عملنا الآن البرنامج التوعوي المنجز الذي كان يجب أن يتم، ما حصلش. أنتم قلتي كلام عظيم أنه في دراسات أجريت، إذا تم العمل وفقا لهذه الآلية، أي أنه ندرس الإشكالية ونبدأ ندرس الحلول ونوجد توعية موجهة
بما يناسب
إنشاء محتوى نوعي مميز انتج مقاطع فيديو قصيرة، رسوم كرتونية أو انفجراف بلغة بسيطة، تشرح حقوق المرأة، عن الميراث، عن العمل في التعليم في غيرها، إيجاد مقاطع توعوية قصيرة.
كل ما كان قصيرة كل ما وصلت الفكرة
أكبر. يعني على سبيل المثال إحنا مقاطع الريلز الذي
الريلز
الذي نتابعها في التلفون بتشاهد 200 مقطع في فترة قصيرة جدا. لو استطعنا إنه نوجد مقاطع قصيرة ريلز بنفس الفكرة، سواء رسوم متحركة أو مقاطع
قصيرة،
مقابلات قصيرة أو سموها انفجرك
قصص ممكن.
نعم قصص وتقدم جرافيكس نعم ونشرها في الجروبات في المجموعات في وسائل التواصل الاجتماعي في السوشيال ميديا حتغير. بس يجب أن يكون العمل موجها، أوعد عمل ووجهه ورتبه
من كل الناس
من كل الناس وهنا حينتشر بسهولة. ولكن أنت محتاج يكون في إيش مؤسسات ثقافية
كثيرة. وليست واحدة
نعم. أو اثنتين. أنتم في الإذاعة وغيرها يجب أن أيضا أن يكون هناك إسهامات. التوعية المرورية، أنا أذكر زمان قبل 40 سنة تقريبا كان في برنامج اسمه برنامج سلامتك، يتحدث عن سلامة الطريق.
جميل.
رغم أنه مر عليه تقريبا 40 سنة ما زلت أتذكر كثير من الأفكار التي كانوا يجيبوها، مقاطع كرتونية قصيرة ما تجاوز 30 ثانية.
الفكرة نفسها بتبني
بتبني آلية تفكير. هذا الكلام يحتاج انه لو اوجدت هذه المقاطع زي ما قلت ريلز او المقاطع الكرتونيه او المقابلات القصيره
بتوصل بشكل كبير.
الامر الاخر استضافه خبراء
متخصصين
ومن المؤمنين بالحقوق والحريه. الحين قد يوجد خبير لكن غير مؤمن بما يقوله،
يعني هو بيتكلم بس مش مؤمن من داخل
او هو متعصب ضد الفكر الاخر. يجب حتى الانتقاء في اختيار من نقدم آراءهم،
شخصيات صحيح
في من نقدم آراءهم، سواء من محامين قضاء علماء دين
مختصين اجتماعيين
طبيبات أطباء غيرهم مربين، كل هؤلاء نحاول أن نختار من يخدم الفكر. نتساءل أحيانا لماذا يتقدم علينا الغرب. الحقيقة أنهم يتقدموا علينا لأنهم
أكثر وعيا أو أكثر
عندما يبحثوا عن الفكرة والجهور والمقدرات من أجل تحقيق هذه الإيش هذه الفكرة. أيضا القصص القصيرة، القصص الملهمة، قصة الضوء، القصص الملهمة التي تؤثر إيجابا في المجتمع، نستطيع أن يكون لها دور عظيم جدا أيضا.
صحيح.
في كيف نستطيع أن نوعي يا سيدتي الكريمة، القصص التي كانت تحكيها لنا الأمهات لا تزال حالقة في ذاكرتنا،
والجدات
وغيرها لا تزال حالقة في الذكريات. القصص الكرامة والشهامة وكيف تتعامل بأخلاق قيمة وبسلوكيات سليمة انعكست إيجابا. الآن هناك هجمة شرسة تواجه المجتمعات العربية والإسلامية
للأسف،
الأفكار المنحلة، حتى صراعة الموضة. لماذا لا نوجد حتى الموضة التي تتناسب معنا نحن؟
العولمة
الآن الكارثة الألوان التي يشرع لها في المجتمع الدولي والتي تؤثر على تنشئة أبنائنا وبناتنا.
صحيح.
إذن مطلوب وعي أكثر ونشر هذا الوعي،
تكثيف
تسليط الضوء على مثل هذه الممارسات.
طيب.
أيضا أن نوجد الوسائل السهلة لمطالبة المرأة بحقوقها. يعني إذا استطعنا أن نوجد آليات وبرامج، مثلا المرأة التي تستطيع أن تخرج، ليش ما يكونش في برنامج أو تطبيق ترسل البيانات التي تعرض
تسهيل لها يعني تسهيل في
آليات إيجاد خطوط ساخنة
الاتصالات السريعة
أوجدوها
في فترة من الفترات ولكن
انتثرت مع الحرب. الخط الساخن أنه أنا ممكن عندما تعرض بنت أو زوجة أو أخت أو كذا للعنف
تتواصل
مع هذه القنوات، توفر لها نوع من الحماية.
صحيح يفطر.
الحقيقة أنه من المؤسف أنا وقعت في بعض القضايا كارثية، التحرش من داخل الأسرة
جدا ومنتشرة بشكل كبير في بدر.
طيب هذا إن لم توجد آلية تجعلها قادرة على أن تتصل وتستطيع أن تجد الحماية والحماية الفورية والعاجلة والسريعة بتكون إيش؟ ولا تحين مناص، ما ينفعش ليش الحديث
خلاص
بعد أن تقع على فأس الرأس
إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله في هذا البرنامج بنحاول قدر الإمكان إحنا نقلل من هذه الظواهر المنتشرة والشائعات. أستاذ محمد بنروح لفاصل ونرجع لآخر سؤال معنا إن شاء الله ونختم الحديث معك. ومشاهدينا ومتابعينا الكرام ومستمعينا الأكارم في إذاعة رام صوت المرأة اليمنية بنروح لفاصل قصير ومكملين مرة أخرى، ابقوا معنا. مشاهدين الكرام عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير واللي تكلمنا عنه مع الأستاذ محمد تفاصيل كثيرة بما يخص الناس اللي بينظروا للمرأة إنه عندما تطالب بحقها تعتبر متمردة أو خارجة عن العادات والتقاليد وغيرها من التفاصيل والمصطلحات المختلفة، وتعرفنا على القوانين وكيف إنه الواحد يصلح من هذا الجانب مع وجود الأستاذ محمد. أستاذ محمد، ثقافة المطالبة بالحقوق تحتاج دعما مجتمعيا وقانونيا زي ما تكلمت قبل شوية، ما هي الخطوات العملية لمساعدة النساء على التعبير عن حقوقهن بدون الخوف من اتهامهن بالتمرد أو إنهم بيكونوا خارجين عن العادات والتقاليد والأخلاقيات وتفاصيل مختلفة؟
حذكر مجموعة خطوة بشكل مختصر. أولا التعليم والمعرفة. الخطوة الأولى أن تعرف المرأة حقوقها الشرعية والقانونية من مصادرها الموثوقة، سواء القوانين أو المراجع الفقهية المعتمدة، وأن نبتعد عن الآراء الفقهية الشاذة والغير موثوقة. هذا النقطة رقم واحد، وأن نأخذ الإفتاء من أصحابه
صحيح.
ومن الآراء المعتدلة التي تتفق مع ثقافة العصر ومتغيراته. هذا النقطة
رقم الأولى.
النقطة رقم اثنين التوثيق. يجب توثيق جميع ما تمتلكه المرأة ومستنداتها، عقود الملكية
جميل.
وما لها من حقوق، وأن ننشر ثقافة التوثيق الكتابي. أنت أعطيت لزوجك،
خاصة بالفترة الأخيرة نعم. مع وجود التكنولوجيا نعم. هذه الأشياء لازم يعني يركز.
يعني أنت أعطيت لزوجك سلفة مالية مقدارها
اكتبيها
20 جرام ذهب، ما إيش المانع أن تكتب وتوثق؟
لا هذا زوجي ما ينفعش بيقولوا علي الناس و...
بيقولش عليك الحاجة. الحقوق الله سبحانه وتعالى أطول آية في القرآن الكريم آية الدين، إذا تداينتم بدين فاكتبوه، نص قرآني صريح. يجب أن نفرق بين التعامل الودي وبين الحقوق.
صح.
أنا أعطيتك هذا التليفون هدية، خلاص هدية، أكتب إنه هدية، انتهى
القصد.
أعطيته سلفة، إذن سجل قيمته عليه.
رجعته كده سريع يا دكتور.
أقصد أعطيته سلفة، خلاص سجل قيمته سلفة.
بالضبط.
تواجهني واجهتني قضية قبل بضعة أشهر. شخص بعد أن حدث مشكلة بين زوجته ويطلقها، بدأ يطالبها بالهدايا. أنا كنت جبت لك خاتم ذهب قبل سنة، فللأسف الشديد قلت له يعني أنت فقدت أخلاق العرب وكرامة وكرمهم حتى في التعامل. من يعود في الهبة كما قال الحديث كمن يعود في قيئة، يعني يقيء ثم يريد صحيح. أن يأخذ قيئة. يجب أن نرتقي. لذلك التوثيق هذه التصرفات،
إنه
هذه هبة وشكرا، انتهى الموضوع.
نقطة مهمة جدا صحيح.
نوثق التعاملات
رائع،
خاصة ما يتعلق بالعقار. والله هي باعت أرض أبوها والورث، دخلت معاك في البيت وبنت 50% من البيت،
تكتب توثق
حقنا وحق أولادنا. لا لا، حقي وحق غير وحق أولادنا واكتبها، وبعد إذا قررت أتنازل عنها ما فيش مشكلة.
أهم شيء إن أنا عارفة وموثقة للموضوع.
موثقة للموضوع. قد تحدث متغيرات،
ما حد
يعرف إيش اللي يحدث. هذه زوجة ثانية.
مشاكل أخرى.
أنا لا أحرض، بس أنا أقصد الشيء بالشيء يذكر. وثقوا التصرفات، وثقوا تصرفاتكم. لها حق في هي اشترت أرضية البيت وأنت بنيت، يا أخي وثق لها أنها اشترت الأرضية.
خلاص انتهى الموضوع.
وثق وثق العقود الملكية كأي عقود يجب أن توثق. تكتب في الحد الأدنى تكتب ويقع على 2 شهود وناس في الحارة وكذا، مع أنه أنا أدعو للتوثيق في المحاكم، توثيق السليم
صحيح،
ولكن في الحد الأدنى أن تكتب.
حتى أستاذ لما بيقولوا هذا أخوك، ما أغلب المشاكل الأخوة
داخل الأسرة،
داخل المحاكم، نعم يعني نعم. حتى أخوك يعني أو أبوك أمك، تفاصيل كثيرة
تنشأ داخل الروابط الاجتماعية الأسرية.
بالضبط.
وثقوا تصرفاتكم العقارية والوثائق الملكية المديونات، وثقوها. فإن أردت أن تعفو عن طيب خاطر اعفو قطع السند.
صحيح.
لا أخلي السند وأنا ثقة، لا، طالما أنا أريدها أن تظل مديونية وثقها. إن كانت هبة خلاص وهبت، انتهى الموضوع.
جميل.
مديونية وثقها.
طيب.
الأمر الآخر طلب المشهور القانوني. أنا أنصح الأخوات النساء وحتى الرجال عندما تعرض لإشكالية قانونية لا تتردد قطعا في طلب المشهور القانوني من المختصين،
لأنها مهمة جدا.
لأنها مهمة، وربما مشورة بسيطة جدا في وقت معين توفر عليك كثير من خسائر المستقبل،
تغنيك عن حاجات كثيرة. صح.
عقود عمل، أنا اشتغلت في عمل، إيش المنع أن أعمل عقد؟
صح.
وثق.
نرجع لنقطة التوثيق. صحيح.
أنا أوكي، لا إحنا في العمل مثل الأسرة، أوكي أسرة تمام، أعطيني حقوقي ووثقني حقوقي، إيش المانع؟
صحيح.
أيضا لذلك أيضا التوجه للقطاعات المساعدة التي تساعد المرأة، سواء إدارة حماية الأسرة، الشؤون الاجتماعية والعمل اللي هي حماية الأسرة في الشؤون الاجتماعية، أو إدارة حماية الأسرة في وزارة الداخلية، أو المرأة في المتقاضي في وزارة العدل، هذا أيضا كلها تقدم مشورة للمرأة، ممكن يتم أخذ المشورة منها، المشورة من المحامين، كثير المحامين يقدمون المشورات للنساء في هذه الأمور، وكثير منهم، أنا منهم وكثيرون، نقدم هذه المشورات مجانية في قضايا المرأة والحصول على الحقوق. أيضا نطلب أن يتم بناء شبكات دعم. المجتمع المدني لازم يتكاتف ويترابط ويساعد أيضا في تقديم شبكات الدعم للأسرة التي تتعرض لديها إشكاليات. أيضا الآباء عندما تعرض ابنته أو الأخ عندما تعرض أخته لمشكلة، يجب أن يقدم لها الدعم. زواجها لا يعني قطعة أو انقطاع صلتك بها.
صحيح.
يجب أن يكون هناك نوع من الدعم الاجتماعي والمادي والمعنوي والتوعية أيضا.
صحيح.
اللجوء إلى القضاء كحل أخير، تمثل المحاكم هي الملاذ الأخير لحماية حقوق المرأة ورفع الدعاوى المطالبة بحقوقها، والدستور والقانون يكفلون هذا، وأيضا ندعو إلى تصحيح المفاهيم
المغلوطة.
وأطلب أيضا أن توجد برامج، تطبيقات تسهل الاتصال، خطوط ساخنة تمكن المرأة من مطالبة حقوقها الشرعية والقانونية على رأسها الميراث.
نعم.
ويجب أن نوعي أن المرأة تطالب بميراثها هي مرأة شجاعة ومرأة عصامية ورائعة، وليست مخالفة ومتمردة وخارجة عن العادات والتقاليد، هي مرأة عظيمة استطاعت أن تطالب حقوقها.
إن شاء الله بإذن الله أنه في هذه الحلقة نحاول قدر الإمكان نوصل هذه التوعية الكثير من الناس. بوجودك دكتور صراحة أسعدتنا، وجودك غير مفاهيم كثيرة جدا بالنسبة لي، أنا استفدت، فأكيد فما بالنا كل الناس اللي بيسمعونا ويشاهدونا عبر إذاعة رام. شكرا جزيلا لوجودك أستاذ محمد الهنائي، كنت معنا ضيف، وإن شاء الله في حلقات أخرى تكون معنا بإذن الله. إذن مشاهدين الأكارم ومستمعين ومتابعين إذاعة رمز في برنامج كلام معقول، كان معنا الأستاذ محمد الهنائي في الجزء الثاني من حلقتنا لهذا اليوم، تكلم كثيرا عن الحلول والتوصيات وأيضا النصائح وكيفية التوعية الصحيحة للكثير من أبناء وأفراد المجتمع. إذن الأعزاء جميعا في كل مكان، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، سنكون معكم دائما وأبدا في مواضيع مختلفة وتفاصيل أخرى فقط من كلام معقول. كنت معكم أنا من الإعداد والتقديم سعادة الخليدي، من الإخراج هشام عيسى، ومن الإشراف العام هدى العطافي، من إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. إلى اللقاء.
منك يأتي النور يا حواء،
أطفئي خوفا بكل ضياء،
الوعي درع فيه مأمنك، من رمز نوصل للبعيد نداء،
الأمان لك والسلام بك، سوف يأخذك وعيك لنجاة، سوف يأخذك وعيك لنجاة.
أي أخبار بها التضليل،
سوف نكشفها بكل دليل،
بالحقيقة ننقل المعنى دون تكثير ولا تقليل،
نلتقي بعقول في كلام معقول، نلتقي بحلول كي ننال حياة،
نلتقي بحلول كي ننال حياة.